قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا أبو صفوان الأموي عن يونس الأيلي حدثني حرملة بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه من قضاء، فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته. قال حدثنا عبد الملك بن شعيب حا وحدثني زهير بن حرب ساق السند إلى ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن أبي ذئب كلهم عن الزهري بهذا الإسناد هذا الحديث. قال حدثني محمد بن رافع ساق السند إلى أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده، إن على الأرض من مؤمن إلا أنا أولى الناس به، فأيكم ما ترك دينا أو ضياعا فأنا مولاه، وأيكم ترك مالا فإلى العصبة من كان. قال حدثنا محمد بن رافع ساق السند إلى همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أولى الناس بالمؤمنين في كتاب الله عز وجل، فأيكم ما ترك دينا أو ضيعة فادعوني فأنا وليه، وأيكم ما ترك مالا فليوثر بماله عصبته من كان. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ ساق السند إلى أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ترك مالا فللورثة، ومن ترك كلا فإلينا. قال حدثني أبو بكر بن نافع قال حدثنا هندر ها وحدثني زهير ساق السند إلى شعبة بهذا الإسناد غير أن في حديث غندر: ومن ترك كلا وليته. الكلام أمس الماضي كان على حديث جابر في قصة مرضي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عاد يعني زاره، وإذا بجابر بن عبد الله رضي الله عنه مغمى عليه، فتوضأ النبي عليه الصلاة والسلام ودعا وبرك وأمر بأن يرش جابر رضي الله تعالى عنه بالماء، فرش جابر بالماء وكأنما حل من عقال ببركة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. النبي مبارك، دعاؤه مبارك، طهوره مبارك، ولا شك في ذلك، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع هذه البركة كان النبي عليه الصلاة والسلام متواضعا، لا يدعي صلى الله عليه وسلم أنه يعلم الغيب. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، وما كان صلوات الله وسلامه عليه يدعي بأن كل مريض أتى إليه شفاه، وإنما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أيها الناس تداووا، فإنه ما من داء إلا وله دواء، عرفه من عرفه وجهله من جهله. وتارة كان صلوات الله وسلامه عليه يرقى يقرأ على الميت، وعلمنا كيف نقرأ على المريض، وعلمنا كيف نقرأ على المريض، نقرأ على المريض فاتحة الكتاب، نقرأ على المريض شيئا من كلام الله، نقرأ على المريض بأدعية مأثورة عن رسول الله، من ذلك أن تضع يدك على المريض وتقول: بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر، بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر 7 مرات. والرقى مشروعة، الرقى القراءة على المريض أمر مشروع، القراءة على ماء وبعد ذلك يشربه المريض أمر مشروع، لكن بماذا يقرأ؟ ها هنا ينبغي أن يعلم أنه إذا قرأ أسماء الله، القرآن، فاتحة الكتاب، المعوذتين، آية الكرسي، دعاء ماثورا عن النبي أمر جائز. ولكن إذا قرأ مثلا وأنا أحفظ رقية من الصغر أقرأها عليك لتعلم أن الرقى منها ما هو باطل ومنها ما هو حق، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر وحل بطيبة الطيبة قال للصحابة اعرضوا علي رقى، هاتوا الرقى التي تقرؤونها على المرضى حتى أسمع، ليقر النبي عليه الصلاة والسلام الحق ويرد النبي صلى الله عليه وسلم الباطل. من الذي يقول لا يجوز أن نقرأ على المريض بفاتحة الكتاب؟ لكن لو قرأ على المريض اسمع رقية احفظها من كرم جل تاج العالمين، من كرم جل تاج العالمين لو أو يقرأ على المريض وينفث على المريض ينادي أسماء الجن، يا شنهروش يا شنهروش يا شنهروش يا جن ميمون يا كشكن كيائل، هذه رقية، هذه ليست برقية. لا يجوز للمسلم أن يتعلق بالجن ولا أن يذكر آيات الجن، وإنما الله أمرنا جل وعلا بأن نذكره. قال الله تعالى في كتابه فاذكروني أذكركم، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال الله جل وعلا في كتابه ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال النبي عليه الصلاة والسلام ما معناه؟ من قرأ آية الكرسي صباحا لا يصيبه شيء إلى أن يمسي، وإذا قرأ آية الكرسي مساء لا يصيبه شيء، يعني من المكروهات حتى يصبح. هذا ما علمنا رسول الله. وماذا في آية الكرسي؟ آية الكرسي فيها ذكر الجن؟ لا، إنما فيها الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، إلى آخر آية الكرسي المعلومة المشهورة. خلاصة الكلام ولا أطيل عليك الكلام، النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن يرشى جابر بهذا الماء الطهور الطيب المبارك الذي مس أطراف رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. يا إخوان الكلام ذو شجون، والكلام يجر بعضه بعضا، وواجب على طلاب العلم البيان، التبرك بآثار النبي عليه الصلاة والسلام، بثياب النبي، بما باشر جسد النبي، بشعر النبي، ببصاق النبي صلى الله عليه وسلم، أمر مشروع لم يتنازع فيه عالمان أبدا أبدا، قرروا بأنه يجوز أن نتبرك بما باشر ثوب رسول الله. ذكرت لكم قبل ليال أن ابنة النبي عليه الصلاة والسلام زينب لما ماتت أتى النبي إلى جماعة النسوة وعلى رأسهن أم عطية رضي الله تعالى عنها، فأوصى النبي النسوة وقال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك، إن رأيتن بماء وسدر واجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور. السدر كالصابون، الكافور له رائحة قوية توضع في كفن الميت حتى يشتد جسده وحتى تبتعد الهوام عنه، الدود لا يأكله حالا. وقال لهن النبي عليه الصلاة والسلام فإذا فرغتن فآذنني، إذا غسلتن ابنتي زينب أعلمنني. قالت أم عطية فلما فرغنا آذنا أخبرنا، فألقى إلينا حفوة، أخذ النبي إزارة الداخلي وألقاه إلى النسوة وقال أشعرنها إياه، أشعرنها إياه، اجعلنا هذا الحقو مما يلي جسدها، وبعد ذلك اجعلوا الكفن فوق ذلك. لما؟ لتنال بركة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وعبد الله بن أبي رئيس المنافقين جاء ولده إلى النبي وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعطيه قميصة بعدما مات رئيس المنافقين عبد الله بن أبي، والنبي عليه الصلاة والسلام جواد كريم حليم رحيم، جامل الولد وأعطى النبي قميصه للولد لكي يجعل الولد القميص لأبيه المنافق، فجعل القميص للمنافق. ودخل ذهب النبي إلى القبر لرئيس المنافقين وبصق النبي في فمه وصلى عليه ودعا له، ومع ذلك ما أجداه شيء. أنزل الله تعالى قوله استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله. وقال الله تعالى لا ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. يا إخوان، العلماء مجمعون، أهل الملة مجمعون على أن ما باشر النبي وجسد النبي صلوات الله وسلامه عليه جاز التبرك به، ولكن بعدما مات رسول الله أيجوز لنا أن نتبرك بهذا الجدار، بهذه الدكة التي صنعها السلطان عبد المجيد أو عبد الحميد؟ وربما أن المرمر ليس من بلاد العرب، وأنا أعلم تماما وغيري يعلم أن نصف هذه الدكة إنما صنعت قبل 3 سنوات، أتي بها بالمونة بالحجار من أي بلد الله تعالى أعلم به، وإنما زيدت الدكة لكي يمكن أن توضع آلات المكبر فوق هذا. أيجوز لنا أن نتبرك بها، أن نتمسح بها، أن نضع أيدينا عليها، أن نضع صدورنا عليها حتى تمدنا؟ هل باشرت جسد رسول الله؟ أرآها رسول الله؟ والله ما رآها رسول الله. مسجد النبي كان من تراب وكان من جريد وكان من جذوع النخل. الوليد بن عبد الملك لما تولى هدم المسجد الذي بناه عمر والذي بناه عثمان. عمر بنى بالتراب، عثمان بنى بالحجارة، أزالها الوليد بن عبد الملك وبنى بناء آخر، بنى بناء الوليد بن عبد الملك، بنى مسجد النبي بمونة وحجارة وفسيفساء وبساج وبذهب وما إلى ذلك. إذن المسجد الأول الترابي قزال، بعد ذلك بني وبني وبني إلى هذا البناء الذي ترون. هذا البناء الذي ترون له ما يزيد على 120 عام فقط لا زيادة، والله ما رآه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فهل يجوز لنا، هل يجوز لعاقل يا جماعة الإسلام أن يأتي ويتبرك بهذه السارية؟ هل الله جل وعلا أمر بذلك؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك؟ هل الأئمة الأربعة الإمام مالك الإمام الشافعي الإمام أحمد الإمام أبو حنيفة، ونحن نزعم بأننا أتباع لهؤلاء الأئمة نرجع إلى أثارهم ونقرأ أخبارهم وما تركونا عليه أتجدون أنهم كانوا يتبركون بالأبواب والعتاب؟ يا إخوان، التبرك بالأبواب والعتاب لا يجدي، وإنما الذي يجدي أن تعبد الله بما شرع رسول الله، أن تقف عند حدود الله، أن تعمل ما عمل رسول الله، أن تحب رسول الله حقا وصدقا لا باللسان فقط. فإن اللسان والله لا يجدي، تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لا طعته، إن المحب لمن يحب مطيع. إذا كان النبي يأمرني بأن لا أتختم بالذهب وتختمت بالذهب أنا لست محبا لرسول الله. إذا أمرني النبي عليه الصلاة والسلام بأمر من الأمور أن أصلي مع الجماعة وأنا أخالف رسول الله ليل نهار لا أصلي مع جماعة، هذا عنوان على أنني لست محبا لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أما بلغكم يا إخوان أن رجلا مر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم الرجل على النبي عليه الصلاة والسلام فما رد النبي عليه السلام؟ الرجل يسلم على الرسول فلا يرد عليه النبي السلام، أمر خطير هذا الأمر، أقض مضجع الرجل فنظر في نفسه وتأملها، وإذا به علم أنه قد وقع في مخالفة، هذه المخالفة لا تعد شيئا أمام مخالفاتنا اليوم. الرجل بعدما تفقد نفسه وجد أنه مشوش شعر الرأس، أنه ما أخذ من الشارب، أنه ما سرح شعر لحيته، فتجمل وسرح شعر لحيته وأخذ من شاربه، لأن النبي قال من لم يأخذ من شاربه فليس منا. المسلم له شعار، بمجرد ما تلقي نظرك إلى شخص تعرف أن هذا مسلم، بأي شيء، ببنطلوني، بجاكيتتي، لا، بهندامي، بمنظري. الله جل وعلا يجعل عليه المهابة، والله جل وعلا يجعل عليه القبول، ترى مسلم نير الوجه مشرق بسبب تقواه وصلاحه واتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بمجرد ما رام سرح اللحية، أخذ الشارب، شعر الرأس، رجله، أتى إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وسلم عليه، فرد النبي عليه السلام وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس هذا بأفضل من أن يأتي إلي أحدكم كأنه شيطان؟ على ما يأتي أحدكم مسلما علي وهو بهذا الحال؟ هذه محبة رسول الله، وهذا ما يقربنا إلى الله، وهذا ما يجعل النبي يشفع لنا يوم القيامة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر في الحديث الصحيح إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا، يعني بيض الوجوه، محجلين بيض الأقدام من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. فإذا كان يوم القيامة وبعث الله تعالى الأولين والآخرين وجمعهم في صعيد واحد للحساب والجزاء من آدم إلى آخر ذرية آدم، بني الجان من أولهم إلى آخرهم كلهم في صعيد واحد، كما قال الرب يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. يجتمعون، تجري أشياء لا أطيل الكلام عليها. بعد ذلك يأتون للشرب من حوض النبي صلوات الله وسلامه عليه، فإذا ما أتوا للشرب وإذا بالملائكة تذود وتطرد وتمنع أقوام. هؤلاء الأقوام بيض الوجوه بيض الأقدام، يحتج النبي على الملائكة، هؤلاء أصحابي، هؤلاء أصحابي، يعني أين تذهبون بهم؟ أما رأيتم بياض وجوههم؟ أما رأيتم بياض أقدامهم؟ الملائكة تقول لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه يا محمد إنهم ليسوا أصحابك، إنهم قد بدلوا وغيروا منذ فارقتهم. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام عند ذلك فسحقا فسحقا فسحقا، بعدا لمن بدل وغير. المسألة ما هي مسألة تبرك بباب بعتبة بمقام، لا، وإنما أن يكون القلب معلقا مع الله، أن يكون العمل بهدي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، عند ذلك والله يشفع فينا رسول الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ساقني إلى هذا الكلام أحاديث جابر، جابر بريء في الحال ببركة النبي، وأكرر ببركة النبي ببركة النبي صلوات الله وسلامه عليه، والله لو بصقنا وجدنا بصاق النبي لتبركنا به، شعر النبي لتبركنا به، ثوب النبي لتبركنا به، لكن عندما لم نجد اليوم هذا الشيء، وهذا الشيء مضى عليه 15 قرن، 15 قرن، لا سيما المدينة جرى عليها أمور وأمور الله تعالى بها عليم، جرى في زمن أو في آخر أيام العثمانيين أن فخري باشا رحل جميع أهل المدينة. الرجل يخرج إلى المسجد فيؤخذ ويوضع في القطار ويذهب به إلى تركيا، ولده يؤخذ ويذهب به إلى عدن، أسرته تؤخذ إلى الشام، وهكذا. فظلت المدينة خالية مدة من الزمن إلى أن ذهب فخري باشا وتولى الحسين ابن علي الشريف. عاد الناس ولم يجدوا مواضعهم وبيوتهم، مات من مات بالله عليك في هذا الوقت الذي خلت فيه طيبة الطيبة، وبقي فخري باشا في هذا المسجد وحده، لا أنيس ولا شيء، وجعل الذخيرة كلها في هذا المسجد. الناس مات من مات وسافر من سافر، من الذي يقول لنا إن هذا شعر رسول الله وإن هذا ثوب رسول الله؟ لا سيما وأن الضمائر قد اختلفت، لا سيما وأن الناس صاروا يتأكلون، لا يجد له عمل، يتأكل بأن هذا نعل النبي وهذا شعر النبي، وتعالى وقبل يدي واعطيني كذا وكذا وما إلى ذلك. ومن الكذب الواضح الصريح أن إنسانا عنده سبحة للنبي تملأ كفي هذا، لو سبحة للنبي يقول النبي ما سبح بمسبحة، النبي عليه الصلاة والسلام كان يسبح بأنامله، وقال من سبح الله دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، وقال تمام 100، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. ومر على زوجي وهي تسبح بنا بحصى، فقال للنسوة سبحنا بأناملكن اليمنى. فالنبي لا يعرف المسبح الموجود عندنا اليوم، المسبح الموجود عندنا اليوم على أقل تقدير إنما كانت في القرن 8 أو 9 أو 10. فمن قال إن النبي له سبحة الناس يزورون ينظرون إلى هذه السبحة ويسبحون بها، ومن سبح بهذه السبحة لا بد أن يعطي الساد شيئا، يريد أن يأكل بضاعة، يا جماعة هذه البضاعة لا تصلح، إنما الذي يصلح كما قلت لكم أن نلزم الطريق المثلى التي تركنا عليها رسول الله. فلقد قال النبي عليه الصلاة والسلام تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وما دمنا قلنا لا إله إلا الله واتبعنا رسول الله وحاولنا وبذلنا جهدنا في أن لا نشرك بالله، فاعلموا أن النبي قال إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وللنبي شفاعات كثر، من هذه الشفاعات أنه إذا دخل الجنة تذكر أصحابه وأمته وخرج وأتى إلى ربه وسأل الله تعالى أن يشفعه في جماعة من أمتي، فيحد الله له حد ويقول الله تعالى له أخرج هؤلاء من أمتك. فالعمل العمل الصالح، ودعونا من التعلق بالشبابيك وبالحيطان والجدار، ودعونا من قول الشاعر الماجن، شاعر ماجن يقول ما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار، أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار. هذا شاعر ماجن يحب ليلى يقبل الجدار هذه وهذه، ونحن لسنا بماجنين إن شاء الله، وإنما نحن متبعين لصاحب هذا القبر ونحبه صلى الله عليه وسلم. ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام ليست بتقبيل الجدار والجدار، وإنما محبة النبي، اسمعوا يا أحباب، اسمعوا يا إخوان، اسمعوا يا أتباع المصطفى، إن محبة النبي طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، اجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذه هي محبة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم الجواد المنان العليم الخبير أن يجعلنا من أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا، إن الله ولي ذلك والقادر عليه. هيا نمشي مع جابر. صحى جابر، أفاق جابر، وجابر بريء وعاش. القصة وقعت قبل حجة الوداع. برئ جابر، وبعدما برئ جابر خرج النبي لحجة الوداع في السنة العاشرة من الهجرة. في السنة العاشرة من الهجرة جابر هذا وقف نفسه وحبسها على أن يبين لنا صفة حجة النبي عليه الصلاة والسلام، ورافق النبي صلى الله عليه وسلم من يوم خروجه من المدينة إلى أن عاد إلى المدينة. خرج النبي من المدينة صلوات الله وسلامه عليه لخمس بقين من ذي القعدة، 25، 26 من ذي القعدة. ووصل النبي عليه الصلاة والسلام مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة. أقام النبي 4 أيام بمكة، في اليوم الثامن ذهب إلى منى، في اليوم التاسع وقف بعرفة، في اليوم العاشر عاد إلى منى، أقام بمنى، اليوم العاشر، 11، 12، 13، في اليوم 13 رمى الجمرات، عاد إلى المحصب، عاد إلى المحصب يعني في مكة، بات بالمحصب، ولما طلع الفجر أتى إلى الحرم، صلى صلاة الصبح، طاف طواف الوداع، عاد إلى المدينة، وجابر مع رسول الله. أنا أدعو كل قارئ، كل مثقف يريد أن يعرف كيف حج النبي عليه الصلاة والسلام، أن يعود إلى حديث جابر الطويل. جابر في 10 صفحات أو أكثر، الرسول فعل كذا وكذا، أتى إلى عرفة، إلى ذي الحليفة. يقول جابر: نظرت يمين وشمال وأمام وخلف، وإذا بالناس مدى البصر، وظل جابر يقود الأمر ويبين ويوضح إلى أن عاد رسول الله المدينة. جبريل جابر ما مات، ولكن جابر لما علم أنه أفاق قال: يا رسول الله، أنا ليس لي والد، لا يرثني إلا كلالة. وكلمة كلالة، كلالة في لغة العرب أو في عرف الشرع بمعنى من مات وليس له والد وليس له ولد، والد وإن على، ولد وإن سفر، هذا يسمى كلالة، بمعنى أنه لا يوجد له ورثة يحيطون به كإحاطة السوار بالمعصم أو كإحاطة الإكليل بالرأس. هؤلاء الولد والوالد هم الذين يحيطون به، فهذا يسمى كلالة في عرف الشرع وفي عرف علم الفرائض. كلالة أي وميت مات، نظرنا في الميراث ما وجدنا له والد، ابن، أب، جد، وإن على، هذا يقال له مات كلالة، ورث كلالة. خلاصة التوريث كلالة أوجزها لكم لنسير في بقية الباب. ميراث الكلالة: أولا، الكلالة تنقسم إلى قسمين. ذكر الله تعالى الكلالة في آيتين، ذكر الله تعالى الكلالة في أول سورة النساء، وذكر الله تعالى ميراث الكلالة في آخر سورة النساء. الآية التي ذكرها الله تعالى في آخر النساء سورة النساء تسمى آية الصيف، لأنها نزلت في الصيف وبعد ذلك ذهب النبي إلى مكة. هذه الآية ذكر الله تعالى فيها نوعا من أنواع الكلالة. ويستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلأخته النصف كما ذكر الله، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. مات الميت ليس له ابن ولا ابن ابن ولا أب ولا جد، وإنما مات وترك مثلا بنت وأخ، البنت لها النصف، الأخ له النصف الباقي. لو ترك بنت وأب الأخ لا يعني، لو ترك ابن ابن وبنت البنت لها النصف الباقي لابن الابن، الأخ موجود شقيق أو لأب ليس له ميراث. الآية التي ذكرها الله تعالى في سورة النساء آخر سورة النساء، هذه الآية عنت النوع من الكلالة الذي يهلك فيه المرء ولا يوجد له ولد ولا يوجد له والد، وإنما يوجد له إخوة سواء كانوا أشقاء أو كانوا لأب، لا الإخوة للأم. فإن الإخوة للأم ذكرهم الله تبارك وتعالى في الآية التي ذكرها في أول السورة، في أول سورة النساء. الآية التي ذكرها الله تعالى في أول سورة النساء، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخت فلها السدس، هذه لها السدس، الأخ له السدس إذا كان لأم، الأخ الأخت لأم لها السدس، الأخوان ثلاثة أربعة خمسة عشر إخوة لأم. مات الرجل لم يترك ولدا، وإن على نزل والد، وإن على الإخوة للأم لهم فرض، الله جل وعلا جعل لهم الثلثين، الثلثان يقتسمان اثنان فصاعد يتساويان فيه، الإخوة للأم من ذوي الفروض. فآية الكلالة الأولى إنما نصت على الإخوة للأم، آية الكلالة الأخيرة التي ذكرها الله تبارك وتعالى في آخر سورة النساء إنما يعنى بها الكلالة الذي يموت وليس له ولد ولا والد ولكن له إخوة لأب أو إخوة أشقاء. خلاصة الكلام هو هذا، وأسير مع جابر رضي الله تعالى عنه للتطبيق. الرواية الأخرى التي ذكرها جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال جابر: عاد للنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بني سلمة يمشيان، بني سلمة جهة القبلتين، فوجدني لا أعقل، فدعا بماء فتوضأ ثم رش علي منه فأفقت، فقلت: يا رسول الله كيف أصنع في مالي؟ فنزلت: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. حديث آخر عن محمد بن المنكدر: سمعت جابر بن عبد الله يقول: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض، ومعه أبو بكر ماشيين يترب قدمي في سبيل الله. إذا زرت أخاك المسلم أنت تمشي في مخرفة، مخرفة بمعنى حديقة بستان، إلى أن تصل إليه وتسلم عليه وتدعو الله تعالى له. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفيك، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم الكريم أن يشفيك سبع مرات، تدعو الله تعالى له: طهور، جمع الله لك بين الأجر والعافية. نظام إسلامي دقيق يا جماعة، نظام إسلامي دقيق في كل شيء، رسم لنا طريق، بين لنا السبيل. وأكرر ما قلت قبل ليال: حتى الرجل إذا أراد أن يأتي أهله من دون مؤاخذة يجامع امرأته
النبي بين لنا السبيل والطريق في ذلك. الإسلام نظر هذه النظرة أنهما لا يتعريان كالعين كالحمار، أجلكم الله، ليس عليه ستار. ثانيا قبل أن يجامع بسم الله، بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. لا يحضر مصور يأخذ المنظر حتى يعرض في شريط فيديو ليري الخلق كيفية الجنس. اسمع يا أخي، سيد الخلق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، تحكي زوجه عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، أنا وهو نغتسل من إناء واحد. القضية ليست كالقضية اليوم دش حوض، لا، وإنما ما قليل فيه ثور فيه ماعون، يغتسل النبي وتغتسل عائشة من الجنابة من هذا الإناء. قالت: فوالله ما رأيت منه ولا رأى مني، يعني العورة، عليه إزار، عليها إزار زوجه، ومع ذلك من أدبه وتعليم الأمة أنه يضع عليه إزار ويغتسل، فلا ترى منه شيء ما بين السرة والركبة، ولا يرى منها شيء ما بين السرة والركبة. لكن الفن، المدنية، الحضارة، فندق 5 نجوم 6 نجوم 7 نجوم، رجال ونساء عراد، المسبح تخرج عارية تسد السواتين فقط، وما عدا ذلك ظاهر، كراسي تتشمس ويتشمس الرجال، وأهل الفندق ينظرون إلى المسبح والمرآة. هذا أدب الشرق وهذا أدب الغرب، وذاك أدب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لا أدب إلا أدب الإسلام. الشرق والغرب منحط، ليس لهم آداب. الأدب الجم ما جاء به صاحب هذا القبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان على هذا الحال، ودعا الأمة إلى هذا الحال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فجابر ذكر لنا هذا أيضا وقال رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عاده وزاره وصب عليه من وضوئه فأفاق، وأنه قال للنبي: مالي، ماذا أصنع في مالي؟ نزلت آية الميراث. هذا في الحديث الثالث. الرابع أيضا كالحديث الأول، جابر يقول: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض. وفي هذا دلالة على الحث وعلى مشروعية عيادة المريض، مشروعية عيادة المريض. المريض لا يعاد إلا إذا كان شخصية، إذا كان شخصية عدنا، ولكن مريض جار ضعيف مسكين لا جاه ولا شيء، والله حتى السلام ما نسلم عليه، حتى السلام ما نسلم عليه. الشقة أمام الشقة ما دام متواضع وبسيط وليس بذي مرتبة ولا درجة حتى تعاهده لا نفعل. اسمع يا أخي، امرأة عجوز عمياء في حرة واقف، الحرة الشرقية هذه تسمى حرة واقف، عجوز في زمن أبي بكر، تعاهدها أبو بكر، يذهب بكر أبو بكر ليلا ويكنس لها ويأتيها بالدقيق ويعجن ويخبز ويخبز ويعد لها الطعام ويذهب ويعود: من أنت؟ لا يذكر، لا تعرف. الذي يصنع هذا خليفة رسول الله أبي بكر. علم بالحال وزيره عمر، وإذا بعمر الوزير يسبق أبا بكر، ويذهب إلى العجوز ليلا قبل الموعد الذي يذهب فيه أبو بكر، يكنس، يغسل، يطحن، يخبز، يقدم ويعود. الليلة الأولى أبو بكر رضي الله عنه جاء وإذا بالأمر قد قضي. عجيب، من الذي يسمع هذا؟ الليلة الثانية كذلك، الليلة الثالثة كذلك، قال والله لا أرصدنا. أشوف من الذي أخذ عملي هذا؟ هذا عمل لي. من الذي تجرأ وصار يأتي قبلي حتى يقضي لهذه العجوز حقها أم حاجتها؟ كمل له وإذا بعمر، أنت يا عمر؟ هذا حاله، خليفة لا يتكبر، يذهب لامرأة عمياء ويقضي لها حاجتها. وأقول لكم والله وبالله وتالله، هذه المدينة التي شرفنا الله تعالى بأن نكون فيها الآن كانوا على مثل وكانوا على أخلاق وكانوا حريين بسكناها. المرأة الأرمل، المرأة العجوز الأرمل الذي لا عائلة لها، لا زوج ولا ولد يقضي لها، أنا أتحدث لك بما رأيت بعيني هاتين في مدينة الله. هذه المرأة الأرمل تأخذ زنبيلها وتضعه على عتبة الباب، تضع على عتبة الباب، مر زيد، عمرو، بكر، خالد، أي شخص من المدينة مر وراء الزنبيل طرق لها الباب. يا خالة ماذا تريدين؟ والله يا بني أريد كذا وكذا وكذا، ونقودها في الزنبيل ريال خيرش، هل لها هللتين؟ أخذ الزنبيل وذهب به وقضى حاجتها وعاد الزنبيل إليها، إن شاء أخذ النقد وإن شاء تركها. هذا كان في مدينة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وبالمناسبة أقول لكم قصة، وبخاصة ساكني طيبة، لتعلموا أن طيبة لها حقوق ولها آداب ولها أمور. هذه القصة ما أدركتها ولكنني سمعتها. المحتسب يعني أمين عاصمة المدينة مر بحي من أحياء المدينة وعليه عمامته وجبته وهو على فرس، مر في الحي على دار وإذا بعجوز صنعت لها خبز ووضعته على لوح من خشب، تريد من يأتي ليأخذ هذا اللوح ويذهب إلى الفرن ليخبز لها خبزين رغيفين. مر مولى من الموالي، عبد من العبيد، مر وغض نظره مشى، وإذا بالمحتسب يمر ويرى هذا اللوح ويرى المولى العبد ذهب، فدعا يا فلان يا فلان، أتى الخادم، أتى العبد، أتى المولى. نزل من على فرسه، أخرج عمامته، أخرج جبته، قال للمولى خذ هذه، هذا الفرس، هذه العباء، وامشي خلفي. وأخذ اللوح ووضعه على رأسه ليذهب به إلى المخبز حتى يخبز لامرأة عجوز أرمل. طاف على أحياء المدينة ليلقنهم درسا، فكل من رآه يريد أن يحمل عنه قال لا، هذا دوري قد جاء وعلي أن أدي الذي وجب عليه. المسلم له حق على المسلم، الجار له حق على الجار، لا تستنكف، لا تتكبر، ولكنني أعذر ولا أعذر. العذر أننا ما قرأنا أداب المصطفى، أننا ما نقلنا ذلك من الصبا، أن التربية في غالب البلاد الإسلامية تربية لا تنبني على قال الله وقال رسول الله، وإنما على قال جنجك رسو، وعلى رجال الشرق ورجال الغرب. وأما رسول الله قال، الله تعالى قال، وكذا قال، هذه أمور ذهبت من العصور الحجرية، وما دامت من العصور الحجرية فنبقى نحن متحجرين خائبين فاشلين حتى نعود إلى رسول رب العالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. المهم الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر جابر في هذه القصة أيضا ما دام أنه مريض، قال إنما يرثني كلالة، فأنزل الله تعالى آية الميراث. الحديث الآخر كذلك، والرابع كذلك، وكلها تدور حول قصة جابر، وآية الكلالة هي المعني بها آية الصيف، الآية الأخيرة التي ذكرها الله تعالى في سورة النساء التي عنيت بذكر ميراث الإخوة الأشقاء أو الإخوة للأب. الإخوة الأشقاء أو الإخوة للأب لا يرثون مع وجود الولد، لا يرثون مع وجود الوالد، لا يرثون إلا مع وجود البنت وحدها. فإذا وجدت بنت لا يتمتع بها ولا ينظر إلى وجهها وإلى ساقها وإلى فخذها وإلى صدرها نحرها وظهرها، لا يرى من هب ودب، وإنما يرى هذا الزوج فقط، الزوج فقط. وهناك عورة مغلظة لا يجوز للوالد أن يراها، لا يجوز للابن أن يراها، لا يجوز للعم أن يراها. فضربنا الحجاب عليهن. ولما دخل على رسول الله رجل أعمى، عبد الله بن أم مكتوم، وعنده زوجتا صلوات الله وسلامه عليه، زوجتا رسول الله عنده، جاء الأعمى ليسأل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لزوجتيه: انصرفا، هيا ادخلا. قالتا: يا رسول الله، انه اعمى ما يرانا ما يبصرنا. قال: افعمياوان انتما؟ انت ترين، والمرأة تشتهي من الرجل ما يشتهي الرجل منها، والمرأة لديها 70 شهوة، ولكن الله تعالى حجب ذلك بالحياء والخجل. فالمرأة أخطر من الرجل، ولهذا أمر بضرب الحجاب في هذه الحجر. عائشة حجرتها، صفية، زينب، سودة، أم حبيبة، بقية زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، كان يدخل عليهن أنس بن مالك يقضي لهن حاجاتهن. وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه خدم النبي وله من العمر 10، لما بلغ 15 من العمر ضرب الحجاب على أنس بن مالك. أنس لا يكلم عائشة ولا صفية ولا حفصة ولا زينب إلا من وراء حجاب. هذا أمر الإسلام، هذا أمر الإسلام، هذا ما أمر الله تعالى به. فإذا تمسكنا به إنما تمسكنا بشرعنا وهدينا، وإذا تمسكنا بغيره وتركنا النساء هكذا كالدواب من جوب ومكجوب، من جوب ومكجوب، الفخذ ظاهر، الساق ظاهر، الفخذ ظاهر، معقد الثدي ظاهر، الرأس ظاهر. يا إخوان اسمعوا، يقول العلماء: لو تزوج رجل كبير شاب، هو له من العمر 80 عام 70 عام، وتزوج فتاة عمرها 14 عام 15 عام، ولهذا الرجل الشايب الكبير أولاد ذكور كبار، يقول العلماء: أولاده الكبار لا يخلون بامرأته، الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. والنبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الحمو فقال: الحمو الموت، بل نسأل الله العافية والسلامة، كم من الآباء من حملت ابنته منه، وكم من الأخوات من حملت أخته منه، وكم 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 وكم. ولهذا أمرنا الإسلام بهذا الأدب ودعانا إلى الحجاب. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب، ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن، حتى يبتعد الشيطان، الشيطان لعنة الله تعالى عليه يجري من ابن آدم مجرى الدم. أما بلغك يا أخي أن رجلا في الجاهلية وامرأة، الرجل اسمه إساف والمرأة اسمها نائلة، أتيا للعمرة أو للحج ودخل الكعبة وجاء أبو مر الشيطان لعنة الله عليه فحرضهما على الزنا فزنيا داخل الكعبة ومسخهما الله تعالى حجرين إساف حجر ونائل حجر. أخذ العرب هذين الحجرين وضعوا أحدهما على الصفا والآخر على المروة حتى يعتبر الناس ما هذه الصخرة وهي قريبة من خيئة الإنسان وخلقته، ما هذه الأخرى هذا إساف وهذه نائلة. الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ولذا يتعين علينا أن ناخذ بالحيطة وأن نامر النساء بالحجاب الذي أمر الله تعالى به. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما وصل النبي إلى مكة عام حجة الوداع وطاف بالبيت رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال عمر للنبي: يا رسول الله، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، يا ليتك تجعل مقام إبراهيم أمامك وتصلي ركعتين. فأنزل الله تعالى قوله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وفي رواية: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. مقام إبراهيم، مقام إبراهيم، وكلكم رآه والحمد لله، ومن لم يره سيراه إن شاء الله. مقام إبراهيم ليس بقبر، وإنما مقام إبراهيم حجر. فلا يقولن أحد إن الله أمرنا أن نصلي إلى القبور، لا، مقام إبراهيم حجر تكريمي تشريفي، الله جل وعلا خلد به ذكر إبراهيم باني الكعبة. إبراهيم أتى بولده الصغير الرضيع إسماعيل وتركه في جبال فاران مكة، وتركه مع أمي هاجر، وليس بمكة أنيس ولا أحد، تركهما في هذا الموضع وولى وذهب، لأن الله أمره أن يأتي بهما في هذا الموضع ويدعهما توطئة تمهيد لبناء الكعبة. وضعهما، ترك لهما جراب من تمر وسقافهما انصرف، أخذت بتلابيبه المرأة: أين يا إبراهيم؟ أنا والولد تتركنا هنا؟ ما أجابه. قالت له: آه، الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: اذهب، إذا لا يضيعنا الله، ما ضيعها الله. كبر الولد، ترعرع، تردد إبراهيم عدة مرات، أخيرا بني هذا البيت. عندما بني البيت أمره بأن يأتي بحجر يرقى عليه إبراهيم ليبني، لما ارتفع البناء عنه فأتي بالحجر الذي تراه وصعد عليه إبراهيم، وجعل الله تعالى في هذا الحجر قوة، وصار لإبراهيم مصعد رباني يصعد ويهبط ويسحب متى أراد، حتى أثرت قدم إبراهيم عليه السلام في الحجر. سترى القدمين الأثرين موجودين بالحجر، ليس بقبر يا إخوان، وإنما هو حجر اتخذه مصلى، صلى خلفه. مع هذا عمر رضي الله تعالى عنه أشكل عليه أمر الكلالة. قال عمر: وقد خطب في يوم جمعة وذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم وذكر أبا بكر رضي الله عنه، قال: إن أبا بكر إن الكلالة من لا ولد له ولا والد. قال عمر: إني لا أدع بعدي شيئا أهم عندي من الكلالة، ما راجعت رسول الله في شيء ما راجعته في الكلالة، وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي في الكلالة، وقد بينها رسول الله.